بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، هو كتاب الاعتصام للشاطبي رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: قال: ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد، إنما هو الجهل بمقاصد الشرع وعدم ضم أطرافه بعضها إلى بعض، فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين.
ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد، إنما هو الجهل بمقاصد الشرع، الجهل بمقاصد الشرع وعدم ضم أطرافه بعضها إلى بعض. تبهتم إخواني، مقاصد الشريعة هذا أصل عظيم يعتبره العلماء من الفقهاء والمحدثين في الاستدلال، لابد من معرفة مقاصد الشريعة، وكذلك عدم ضم أطرافه بعضها إلى بعض، فلابد من جمع النصوص في المسألة، فلا تنظر إلى النصوص نظر أعور، إنما تنظر نظر صحيح العينين. إذا نظرت إلى نظر أعور أخذت ببعضها وتركت بعضها، وقع الضلال والانحراف، وهذا أخطر ما يكون، وكان أخطر الأسباب التي وقع بها أهل الضلال في ضلالهم، وإن سبق زيغهم وضلالهم النظر في القرآن والسنة، لكن فعلوا ذلك. فالخوارج أخذوا بعض النصوص وتركوا بعضا، قابلهم المرجئة فأخذوا ما تركه الخوارج وتركوا ما أخذه الخوارج، الجبرية والقدرية، الروافض والخوارج، وهكذا كل أخذ شطرا من النصوص وترك الآخر. نعم.
ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد، وهو الجهل بمقاصد الشرع وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض، فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة.
صحيح، هذا صحيح. والله عز وجل يقول: أفلا تدبرون القرآن. نعم.
بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها.
نعم.
وعامها المرتب على
وعامها
المرتب على خاصها، ومطلقها المحمول على مقيدها، ومجملها المفسر ببينها.
نعم، مفسر بمبينها،
ومجملها المفسر ببينها إلى ما سوى ذلك من مناحيها. فإذا حصل للناظر من جملتها حكم من الأحكام فذلك الذي نظمت به حين
نطقت به حين سمزت. هذا كلام رائع وجيد وقاعدة عظيمة يا إخواني، حال الاستدلال وحال النظر في كلام أهل العلم، حال النظر في هذا، هذا مأخذ. لابد أن تعرف مآخذ الأقوال، لابد أن تعرف مآخذ الأقوال وكيف الاستدلال، ولهذا كان مبحث الاستدلال، مصدر الاستدلال وكيفية الاستدلال، كان هذا المبحث مبحثا أوليا في أي مسألة من المسائل. ما هو مصدر الاستدلال عندك؟ من أي شيء تستقي أدل استدلالك؟ هذا واحد. الأمر الثاني تقول كتاب والسنة. طيب، كتاب والسنة ما الطريقة التي تتعامل بها مع كتاب والسنة؟ يبقى ليس فقط أن تحيل على المرجع الصحيح، بل وأن تحيل على التعامل الصحيح، تتعامل مع هذا المرجع تعاملا صحيحا. وإلا كما قلنا من قبل بأن جميع الفرق قد اعتمد على الكتاب والسنة، كل واحد يقول الكتاب يقول السنة تقول، لكن بفهم من؟ بفهمهم هم، لا بفهم سلف الأمة. الفهم المنضبط، الفهم المنضبط، هذا الفهم الذي عليه سلف الأمة وسبيل المؤمنين فيما اتفقوا عليه واجمعوا عليه. فإذا اختلف العلماء نظرنا إلى أدلتهم ورجحنا بينها بحسب قواعد الترجيح، فهناك الخاص والعام، هناك المطلق والمقيد، هناك الناسخ والمنسوخ. فقد يقول واحد قولا وهذا القول يبني على دليل، هذا دليل منسوخ ولكن ما بلغه النسخ في هذا، قد يقول بدليل عام لكن لأنه ما بلغه المخصص، بدليل مطلق لأنه ما بلغه المقيد، فحينئذ ترجح أنت بهذه التوقيدات وتجمع بين الأدلة التي قد يكون ظاهرها التعارض بما يزيل هذا التعارض، لأن الشريعة لا تعارض بين نصوصها ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. فكلام الشاطبي هنا كلام من أمتع ما يكون. يقول ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد، إنما هو الجهل بمقاصد الشرع، إنما هو الجهل بمقاصد الشرع وعدم ضم أطراف بعضها إلى بعض، وعدم ضم أطراف بعضها إلى بعض، عدم جمع النصوص، عدم الإتيان بالروايات للحديث الواحد، فقد تفسر الروايات بعضها بعضا، لابد أن تجمع الروايات. إذا كان الحديث روايات متعددة اجمع هذه الروايات فإن بعضها يفسر بعضا، وإلا إذا خطب رواية قد تخرج عن الحق في هذه المسألة في كثير من المسائل. يعني مثلا زي مثلا حتى على سبيل الأمور الجزئية، زي حديث مثلا رافع بن خديج، هذا حديث في باب المزارعة وكذا، هذا حديث أصلي يعتبر وعمدة الباب، ومع ذلك قد اختلفت الأنظار فيه اختلافا كثيرا جدا نظرا لروايات في هذا الحديث. ولهذا النظر في حديث رافع بن خديج يبنى أولا على جمع هذه الروايات للحديث، حينئذ يتضح لك أن حديث رافع لا يمنع مزارعة مطلقا، بل يمنع مزارعة على وجه معين. ومنه استدل من منع المزارعة مطلقا، ومنه من استدل على منع المزارعة إلا إذا كان بالدرهم والدينار، ومنه من منع، وهكذا. ولو جمعت الحديث كله لعرفت الحق في هذه المسألة بجمع الروايات. فأحاديث كثيرة جدا توضح لك المراد، يتضح لك منها المراد إذا جمعت طرقها وجمعت روايتها يتضح لك بعد ذلك المراد من هذا الحديث. قال وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض، فإن مآخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين، مآخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هي على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة، كالنص الواحد، لأنه فعلا ولو عندك 100 نص في المسألة اعلم أنها كالنص الواحد، لأن ما في تعارض، كلام البشر يقع فيه تعارض. أنا ولهذا أنا أوجه إلى كلامك هذا، أنا أقول أنت تناقضت، أنت كلامك يعارض بعضه بعضا، لكن لا يمكن أن نتهم الشريعة بهذا. ولهذا لا يوجد تعارض حقيقي في الشريعة، مستحيل يوجد تعارض حقيقي في الشريعة، مستحيل. لكن شيء يخفى عليك، إما ناسخ لم يصل إليك، إما مخصص لم يصل إليك، إما مقيد لم يصل إليك، إما طريقة جمع في النفي والإثبات لم تتعرف عليها، لكن هذا الشريعة منزهة عن هذا أبدا. ولو كان من عند غير الله لوجد فيه خلافا كثيرا، وهذا ليس في الكتاب فقط بل في الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل أمر نبي أن يحكم بين الناس بما أراه من؟ بما أراه الله، والله جعل السنة حجة مستقلة كذلك، فقال سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولهذا لا يمكن أن تجد تعارضا حقيقيا أبدا، ولهذا نصان صحيحان يتعارضان ويبقيان هكذا لا أعرف نسيخا ولا منسوخا ولا مطلقا ولا مقيدا ولا خاصا ولا عاما ولا طريقة من طرق الترجيح، هذا مستحيل، هذا مستحيل، هذا لا يمكن أبدا أن يكون، مستحيل. فإما أن النص غير ثابت، انظر هذا النص نص ثابت، وإما أن هذا النص منسوخ، وإما أنه مطلق، وإما أنه عام وجدت التقييدات له، أما أن يبقى هكذا أبدا مستحيل، هذا مستحيل، لا يمكن يتعارض النصان أبدا. نعم. قال فإنما أخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هي على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليه. ولهذا لا تجد الجزئية تتعارض مع الكلية، ولهذا ليه بحث المقاصد يا أخواني، المقاصد دي مهمة جدا. الشريعة أتت بجلب المصالح ودرء المفاسد، الشريعة أتت بتقليل المفاسد وكذا، الشريعة أتت بهذا، ولهذا قد يكون الترجيح بهذه الكليات. الشريعة أتت برفع الخلاف بين الناس والنزاع والشقاق وكذا، مستحيل الشريعة تضع شيئا في النزاع والشقاق. الشريعة أتت برفع الضرر، فلا يمكن تكون شريعة تأمر بالإضرار وكذا، مستحيل، واخد بالك؟ فعندنا مقاصد للشريعة العامة في صيانة الأنفس، في صيانة الدين، في صيانة الأعراض، في صيانة النسل، في صيانة العقل، في صيانة كذا، هذه الشريعة تأتي بهذه الأشياء، الشريعة تأتي بهذه الأشياء، فلابد من اعتبار المقاصد المقاصد العامة دي لابد من اعتبارها وكليتها. طب الأدلة الجزئية تعارض هذه الكليات؟ لا. ليه يا إخواني؟ لأن الكلية هذه مستنبطة من جملة النصوص الشرعية. ولهذا نفس الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات يلمح إلى هذا، أن الحكمة الكلية المأخوذة من جملة النصوص هذا أقوى من النص المفرد في حد ذاته. ليه؟ لأنه هذا من سبر الأدلة كلها في الشريعة، فأخذ تلك الكلية. لهذا كانت القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، كانت هذه الكليات كانت نتيجة النظر في قواعد الشريعة في قواعد الشريعة كلها، وعامها المرتب على خاصها، ومطلقها المحمول على مقيدها، ومجملها المفسر بمبينها إلى ما سوى ذلك من مناحيها. فإذا حصل الناظر من جملتها حكم من الأحكام فذلك هو الذي نطق به حين استنظر. يبقى تنظر أنت، يعني مثلا زي ما نجي نتكلم مثلا عن مسألة، يعني مثلا مسألة مناظرة أهل البدع وكذا، مثلا أنت عندك مقصد عام. إيه المقصد العام؟ هداية الخلق، دعوة الخلق. عندك هذا أصلا هداية الخلق، وأن الشريعة أتت بكل الوسائل التي تبلغ بها حجة الله لخلقه. طالما أن الوسيلة وسيلة شرعية، إذا خرجنا عن وسيلة شرعية لا. إذا نظرنا إلى كلام العلماء وكذا، طارة تجد تحذير من المناظرات وكذا، وطارة تجد وقوع بعض ذلك، لو عرفت أن المقصد هو دعوة الخلق، أن دعوة الخلق هي المقصد، وأن إبلاغ الحجة للناس، عرفت أن الأمر إذا كان قائما على إبلاغ الحجة لمن جاء مسترشدا طالبا الهداية، عرفت أنه لا بد من إبلاغ الحجة إليه. يبقى واحد إبلاغ الحجة لهذا الرجل، الثاني أن هذا الرجل جاء يطلب الهداية، حينئذ قل له، أبلغه، بلغه، أدل شبهته، اجلس مع الليلة والليلتين والثلاث والأربع حتى تزيل ما عنده. فإن كان الرجل معاندا، كان من أهل الأهواء، إذا أراد بهذه المناظرة إسقاط الحق أو التشويش على الحق أو كذا، فاحذر أن تجالسه ولا أن تكلمه ولو نصف كلمة. فلابد من معرفة المقصد العام، هداية الناس. عرض النبي نفسه على المشركين، عرض نفسه على القبائل، وعرض نفسه على كذا، ونزل الأسواق والأخير، وابن عباس ناظر الخوارج. هتقول هذا محمول على كذا؟ أيوة، احنا عايزين كلمة محمول هذه. إذا نعم، عايزين نريد كلمة محمول هذه. ولهذا يفرق بين الأصل وعدم مناظرة أهل البدع، وعدم الجلوس مع أهل البدع، وعدم السماع لأهل البدع. هذا هو الأصل، قرره كما تقرر مشروعية الهجر لأهل البدع والأهواء. لكن كان أمر يتعلق بدعوة الناس، يتعلق بهداية الناس، يتعلق بالذب عن الشريعة، يتعلق بإيضاح الحق، يتعلق بإفحام الخصم لكذا، يتعلق بكذا، فهذه أمور وقعت للسلف رحمهم الله تعالى، وهي مبنية على أصل، ألا وهو دعوة الناس بكل سبيل. فإن كانت حجة تبلغ فبلغ الحجة، فإن كان مسترشد جاءك يسترشد ويطلب بيان الحق فافعل مع ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، افعل مع ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله، رجل غريب يريد أن يعرف دينه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كرسيا وجلس يعلمه صلى الله عليه وسلم يعلمه. فمعرفة المقاصد هذه مسألة مهمة، معرفة الكليات هذه مسألة مهمة جدا. نعم، فيقول رحمه الله، فإذا حصل للناظر من جملتها حكم من الأحكام، أي الشريعة التي صورتها صورة واحدة، فذاك هو الذي نطقت به حين استنطقت. هذا من أقوى الأحكام الموجودة، من أقوى الأحكام، الحكم الذي يستنبط من سائر النصوص ليمثل كلية عامة في هذه الشريعة، يمثل كلية في هذه الشريعة. نعم، وما مثلها إلا مثل الإنسان الصحيح السوي فكما أن الإنسان لا يكون إنسانا يستنطق فينطق باليد وحدها ولا فكما أن الإنسان لا يكون إنسانا يستنطق فينطق باليد وحدها ولا بالرجل وحدها ولا بالرأس وحده ولا باللسان وحده بل بجملته التي سمي بها إنسانا. كذلك الشريعة لا يطلب منها الحكم على حقيقة الاستنباط إلا بجملتها. يا سلام يا أخواني، سبحان الله. تأتي أنت للنصوص، أفضل الصلاة طول قنوت، وتتكلم عن يعني أدلة فضل طول الصلاة ومناجاة الرب سبحانه وتعالى واجتماع القلب على كذا وكذا وكذا وكذا، ثم تهمش النصوص الأخرى. فإذا دخلت في صلاتك فإذا أنت بالأعراف مع الأنفال مع التوبة، فإن اشتكى واحد بعد الصلاة أو خرج من الصلاة قلت إنك منافق، أين قلبك من كتاب الله، أين كذا وكذا 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 إلى آخره، وأهملت هدي صلى الله عليه وسلم الذي يدخل الصلاة فيسمع بكاء الصبي فيتجوز، أهملت هدي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن منكم منفرين، أهملت هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنت يا معاذ من أما منكم فليخفف. خذ هذه قاعدة التخفيف وجمع قلوب الناس على سماع القرآن ولو بتقليل الآيات، طالما أنك لا تصل إلى حد معارضة السنة، لو نظرت إلى هذا المقصد العام وتأليف الناس وجمع القلوب على القرآن والتلذذ بالصلاة وغير ذلك، لو عرفت هذا لعرفت أن الحكم يستنبط من جملة أدلة. انظر إلى هذا التشبيه الرائع الحقيقة والتمثيل الرائع من الشاطبي رحمه الله، سبحان الله. يقول إنك إن استنطقت في أي شيء فإنك لا تنطق بيدك وحده ولا برجلك وحده ولا بلسانك وحده ولا بكذا ولا بكذا، إنما أنت إنسان تنطق بكل ما يدخل تحت هذا المسمى. قد يقول قال أنا محل نطق اللسان، محل نطق اللسان الذي يختلف من الجنان والذي يتدبر فيه الأقوال العقل، فيعرف المصالح والمفاسد والأولويات والمهمات. فالحقيقة وإن نطق اللسان إلا أن هذا اللسان يدفع إلى النطق به بهذه الكلمات، يدفع جنان وتدفع جوارح ويدفع إلى ذلك فقه عظيم من الأولويات. وهكذا الإنسان اللي بيتكلم الآن يا أخواني بيأخذ أوامر يا أخواني، اللسان مأمور وليس اللسان هو الذي ينطق وحده، اللسان مأمور يا أخواني، ترتيب للكلام، ترتيب للأدلة، استنباط من هذا، طرح هذه الإشكالية كذا، اللسان مأمور ولا يا أخوان؟ ولو ما كان اللسان مأمور كان الإنسان إذا نام نطق اللسان وحده وهكذا خلاص ينام ينطق اللسان، ولأجل ماذا لا يؤخذ الإنسان بما ينطق حال النوم حال البنجي حال كذا، لماذا لا يؤخذ؟ لأنه لا اختيار له، لا اختيار له. فين الأوامر؟ إن الآمر لذلك غائب ولهذا لا يؤاخذ، لا يؤاخذ الإنسان على هذا، لا يؤاخذ الإنسان على هذا، بل لا يؤاخذ الإنسان قبل التكليف، مع أنه عنده تمييز من سن السابعة، لكن لماذا لا يؤاخذ؟ لماذا يكون التكليف منوط بالتمييز يا أخواني؟ لأنه ليس تمييزا كاملا صالحا للمؤاخذة، إنما هو تمييز يعرف ما يناسبه، به قبلت أعماله، إن صلى إن صام إن كذا إن كذا به قبلت أعماله، لكن لا يدخل تحت دائرة المؤاخذة. فضل الله عز وجل اقتضى القبول لما قام به من حسنات، ولكن لم يقتضي المؤاخذة، فكان بين الفضل والعدل، كان بين الفضل في قبول حسناته وبين العدل في عدم مؤاخذته، والعلة أنه لم يبلغ من التمييز مبلغا يكون محلا للثواب والإيه؟ للثواب والعقاب، للثواب والعقاب. لهذا يقول هنا رحمه الله تعالى: فكما أن الإنسان لا يكون إنسانا يستنطق فينطق باليد وحدها ولا بالرجل وحدها ولا بالرأس وحده ولا باللسان وحده بل بجملته التي سمي بها إنسانا، كذلك الشريعة لا يطلب منها الحكم على حقيقة الاستنباط إلا بجملتها. والله يا أخواني الكلام ده من أروع ما يكون. عاشق أنا للكليات هذه، كم ينفع الله عز وجل بها سبحان الله. وهذا فقه الراسخين الذين تقل كلماتهم لكن لا تعارض، لا تعارض. ليه يا أخواني؟ لأنها كلمات خرجت من بناء، لم تخرج من لبنة، لما خرجت من بناء متكامل لهذا سبحان الله، كما قال سبحانه وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، لعلمه الذين يستنبطونه، يستنبطون فقهاء علماء حكماء ربانيون يجمعون النصوص لا من دليل منها أي دليل كان، وإن ظهر لباد الرأي نطق ذلك الدليل. قد تقول هذا دليل واضح، هذا دليل واضح، ما يقبل المعارضة، بس الله أكبر جاء الدليل، فإنما هو توهمي لا حقيقي، كاليد إذا استنطقت فإنما تنطق توهما لا حقيقة، من حيث علمت أنها يد إنسان لا من حيث هي إنسان لأنه محال. فشأن الراسخين تصوير الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضا، يخدم بعضها بعضا. يا رسول الله، أليس الحق مع الباطل؟ بلى. أليس قتلنا في الجنة وقتله في النار؟ بلى. ألم تعدنا أننا داخلون؟ قال بلى. وهل وعدتك هذا العام؟ هو ده الملحظ بقى، فإن داخله، يبقى هل وعدتك هذا العام؟ إن داخله، ألم تعدنا؟ وعد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ما تخلف. بلى وعدتك، لكن وعدتك هذا العام، هذا العام، وعدتك هذا العام، فإن داخله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. ودخلوا ولا ما دخلوا؟ دخلوا. وبعد الحزن الذي خيم وما حصل للمسلمين، يعود النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فلا حول الكعبة طافوا ولا إلى مكة وصلوا ولا إلى التمسح بالحجر وغير ذلك فعلوا، ولا لأمنيتهم وحلمهم الذي طال كثيرا حققوا في التو واللحظة، ولكن رجعوا. أخوهم أبو جندل قد أرجح، وعند الحديبية وعلى مشارف مكة ربما أبصر المبصر بنيانها، ولكن لم يصل. فما الذي حققوا مكة لم نصل، الكعبة لم نطف، هل جعلنا نطوف هذه المرة لنرد شوقنا؟ أبدا. ترجعون، ترجعون، لا تحدث العرب أنكم دخلتم كذا. يا الله، كم هو الحزن الذي خيم على الصحابة. وعند العودة والمسلمون راجعون إلى المدينة، راجعون إلى المدينة، تنزل سورة لا تشاركها سورة في القرآن من جهة مطلعها، إنها البشرى التي تنزل من بين الغيوم الملبدة. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. عمر، أين عمر؟ ياتي عمر، تعال يا عمر. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال: أفتح هو يا رسول الله؟ أفتح هو يا رسول الله؟ فتح، فتح يا أخواني، فتح، فتح، نعم. لأن مبنى هذا ومبنى تلك الواقعة على الكلية، والله لا يدعونني اليوم إلى خطة رشد يعظمون فيها بيت الله إلا أجبتهم إلى ذلك. إن المصلحة العامة لتقدم على الطاعة الخاصة. ماذا لو قاتل المسلمون من أجل عمرة؟ بل كانوا في العام السابع وقد أتوا يطوفون والأصنام حول الكعبة، ما حركوا منها صنما. كلية العامة، مراعاة مصلحة الدعوة العامة التي تقدم على المصلحة الخاصة، على شيء الجزئي، نظر إلى الكليات. أما أنت أبا جندل ارجع، فلعل الله أن يجعل لك ويجعل معك مخرجا ليرجع أبو جندل ولنوكل أبا جندل إلى دينه، فإن قتلوه فهو الشهيد، ولئن بقي جعل الله له مخرجا. ماذا عسى أن يكون؟ لكن ألا تتحقق الأرباح الكلية للشريعة؟ فلا. من هنا إن محمدا لن يقتل واحدا من هؤلاء المنافقين. لا تحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه، وهؤلاء عقوبتهم عند الله قائمة، لكن لا ينفر الناس من الإسلام. لا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه فينفر الناس من الإسلام. فمحمد صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كليات عامة تصان بها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، تصان بها هذه أخوان. فالنظر إلى جزئي دون النظر إلى المقصد الكلي الذي هو ماذا؟ ما تقول والله عندي الدليل واضح. اعلم أن الكلية أدلة وليس دليلا، أدلة وليس دليلا. تظن أن الكلية هذه إنما هي محض رأس، كما تظن، هل تظن أن الإجماع هذا لما ينقل إنما هو محض رأس؟ فاجتماع مبني على النصوص وكلية مبنية على النصوص، لكن هي نصوص، هو فهم خبراء الشريعة الراسخين في العلم الربانيين. فشأن الراسخين تصوير الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضا. من هنا كانت الفتية كده، لما وجدوا الطاعون، ها ندخل ولا ما ندخل؟ ما في نص. بما أجاب عمر وأفتى، أفتى بعدم الدخول، بناء على ماذا؟ على تصوير كلي ذكره رحمه الله تعالى. جاء عبد الرحمن بن نصر فوافق الاجتهاد، كما أن أبا بكر بنى في القتال على المرتدين على الأصل العام، ثم جاءه النص من عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله ويقيم الصلاة وآتوا الزكاة. جاء النص، حفظ وجمع القرآن بالأصل العام، الأصل العام هذا، فحفظت الشريعة والحمد لله، وجمعت السنة بالأصل العام هذا وحفظت الشريعة. كأعضاء الإنسان إذا صورت صورة متحدة وشأن مبتغي المتشابهات، أخذ دليل ما، أي دليل كان، عفوا وأخذا أوليا، وإن كان ثم ما يعارضه من كلي أو جزئي. فكما أن العضو الواحد لا يعطى في مفهوم أو لا يعطي في مفهوم أحكام الشريعة حكما حقيقيا، فمتبعه متبع متشابه، ولا يتبعه إلا من في قلبه زيغ كما شهد الله به، ومن أصدق من الله قيلا. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فاقتضى هذا تكفير الزاني، وإن زنى وإن سرق فاقتضى كمال إيمان الزاني. فقوم جعلوه مؤمنا كامل الإيمان بالنص وإن زنى وإن سرق، وقوم جعلوه مع الكفار بالنص لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولم يأخذوا ماذا يا إخواني؟ ولم يأخذوا النصوص كلها، فيستخرجون منها حكما ليعرفوا المنفية في لا يزن زنى حين يزن مؤمن، ويعرف المثبت في وإن زنى وإن سرق. ولو عرفوا ذلك لعرفوا أن الحكم بالتكفير يرفع، للحكم بالتفسيق، للحكم بنقص الإيمان. حتى يكون الإنسان ناقص الإيمان، وحينئذ يكون هذا قد يكون هذا بريدا إلى الكفر والعياذ بالله. فاحذر المعاصي وإن كان لا يكفر الإنسان بها، احذر المعاصي وإن كان لا يكفر الإنسان بها. هذا كله به تجتمع النصوص هنا. حقيقة هذه قاعدة عظيمة أرجع إليها الشاطبي رحمه الله تعالى. جملة كبيرة من البدع وقعت في الأمة بسبب هذا، أن الشريعة أن هؤلاء ما راعوا القاعدة العامة ولا رجعوا الكلية. لابد يا إخواني من مراعاة الجزئيات والكليات، ولابد من فهم الجزئيات في ماذا؟ في القواعد الكلية. ولهذا الشاطبي نفسه لما أوضح في باب من الأبواب وفي موضع من المواضع بأنه إذا خلف الإنسان أصلا كليا أو تكاثرت فروع، دل هذا على رد كلامه وأنه ليس من أهل السنة إن تكاثرت فروع أو خالف الإنسان أصلا، لأن تكاثر الفروع المهلكة دليل ماذا يا إخوان؟ دليل زيغ القلب. دليل ماذا يا إخواني؟ دليل عدم رسوخ، دليل عدم إتقان. تكاثرت فروع، واحد يقول لك إيه والله ده فلان ده ليس عنده مخالفة في الأصل، إنما عنده مخالفة في شيء متعلق بالأصل. يعني عندك مخالفة في شيء متعلق بأصل الأسماء والصفات، وشيء متعلق بأصل توحيد الألوهية، وشيء متعلق بأصل الإمامة، وشيء متعلق بأصل الحزبية، وشيء متعلق بأصل التعمع عن الأهواء والبدع، وشيء متعلق بأصل الطعن في الصحابة، وشيء متعلق بأصل الطعن في الأنبياء، وشيء متعلق بأصل الصدق في دين الله عز وجل، وشيء متعلق بأصل لا. يبقى إذا أنت مهلهل مهلهل، مصاب في يدي، مصاب في رجلي، مصاب في عقل، مصاب في لسان، مصاب في أذني، مصاب في عيني، مصاب في رجلي، مصاب في فرجك، مصاب في رأسي، مصاب في ثوبك، مصاب في نومك، في طعامك، في شرابك. ولو لم تبلغ الإصابة، لو لم تبلغ إصابة حدا يقال خالف الأصل، فإنه كفى بذلك هلكة للبدن، كفى بذلك. فإنه يدل على عدم الرسوخ وعدم النظر الصحيح في شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. من هنا تنشأ البدع بعد ذلك. نعم. طيب نقل هنا عندك، نقول من اتباع المتشابه الأخذ بالمطلق. نعم. يقول وعند ذلك نقول من اتباع المتشابهات الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيداتها أو في العمومات من غير تأمل، هل لها مخصصات أم لا؟ وكذلك العكس، أن يكون النص مقيدا فيطلق أو خاصا فيعم بالرأي من غير دليل سواه، فإن هذا المسلك رمي في عماية واتباع للهوى في الدليل. وذلك أن المطلق المنصوص على تقييده مشتبه إذا لم يقيد، فإذا قيد صار واضحا، كما أن إطلاق المقيد رأي في ذلك المقيد معارض للنص من غير دليل، مثل ما ترى الهلكة الذين يعودون إليه. سبحان الله، هذا يبحث مسألة العذر مثلا بالجهل وقد عرف الحق فيها وجمع النصوص وكذا وكذا، ثم بعدما بنى وخاط ثوبه كذا كذا عاد ينقض خيطا خيطا. ليه؟ لأنه وقع أسيرا في العمومات، ومن دعا غير الله وكذا وكذا فإنه المشرك الكافر، ومن كذا 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 فإنه المشرك الكافر، ومن، ولم يفرق بين تعيين وبين نوع، بين هذا وبين ذاك، كما ذكر الأئمة الذين يقرأ العمومات لهم، فظن أن هذا هو الحكم المحكم الذي ينبغي أن يقتدى واقتدى. واحد في قضية الإيمان نفس المسألة بعدما صنف فيها على منهج السنة والجماعة وكذا عاد ينقض ما الصلاة خيطا خيطا وكذا، ويقول الآن بأن يريد أن يقول بأن هذا لا إجماع بين أهل السنة والجماعة في مسألة ترك العمل، بالعكس الأئمة كذا، يعني كلمات تقول بوجود الإيمان لمن ترك العمل. بنى ذلك على إيه ماذا يا إخواني؟ على ماذا؟ على مثلا الشهادة بالتوحيد لمن نطق بالشهادتين مثلا، يعني خلاص طالما نطق بالشهادتين بدل موحد. قالوا فاعتبروه بدون عمله، حتى قال قائلهم حينما يدخل إنسان الإسلام، مثلا زي حديث أسامة بن زيد لما قال المشرك لا إله إلا الله، النبي قال إيه؟ عاتب أسامة رضي الله عنه في هذا، فيقول فين العمل؟ طيب هو نطقه لا إله إلا الله، تشهد له ولا ما تشهد له؟ تشهد له حينئذ بالإيمان ولا ما تشهد؟ إن شهدت له بالإيمان فأين العمل؟ فين ركنية العمل؟ نقول نفس المسألة له، إن كنت بهذا القيد فين ركنية شهادة أن محمد رسول الله؟ بفهمك هنا تراها ركنة ولا ليست بركن؟ ها؟
تراها ركن ولا يعتبر ركن؟ يعني من ترك شهادة أن محمد رسول الله يكون تاركا لماذا؟ لأن الرجل قال لا إله إلا الله، ما قال محمد رسول الله، يبقى بناء على هذا اجعل لا إله إلا الله هي الركن الركين وهي كذا وكذا وكذا، وأن محمد رسول الله لا تدخل في ذلك. فأهؤلاء عامدوا إلى مثل إيه؟ هذه المواضع فجعلوها هي الأصل ولم يأتوا بسبري الشريعة. نعم هو الموحد، نعم هو لا إله إلا الله، إلا أن يأتي بنقد بعد ذلك، هنا يلزم بالشهادة بالشهادتين، هنا يلزم بأركان الإسلام، هنا يلزم بكذا. فإذا لم يأتي بهذا فقد أتى بناقض، فلا يتصور أن يقول لا إله إلا الله وهو معتقد إياها ناطقا بها عنده من أعمال القلب ما عنده من الخوف والرجاء والإنابة وكذا وكذا وكذا، ولا تتحرك جارحته، فيكون هذا من جملة النواقض للإيمان، من جملة النواقض للإيمان، فلا بد أن يأتي. وأما لا إله إلا الله وأما العمل فله أحوال، هناك من ينطق فيموت على هذا النطق قبل أن يغرغر من غير أن يتمكن من العمل، فلا تقص من تمكن من العمل وعاش ظهرا طويلا بالعمل، لا تقصه على من نطق فمات، فإن هذا قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق، نطق فمات قبل أن يغرغر. تلحق به ماذا؟ تلحق به من عاش ظهرا طويلا لا يسجد الله سجدة ولا يصوم يوما ولا يؤدي زكاة ولا يحج إلى بيت الله الحرام. ما والله ما, ما, ما أكسب عقلك وما أضل منهجك وطريقتك. فمثال الأول أن الشريعة قد ورد طلبها على المكلفين. طيب يعني دي قاعدة طويلة، خلينا نقف عنده من أنواع المتشابه، من اتباع المتشابه. تقول يا إسلام يعني يقول الإسلام يعني تقول مثلا إن الأصل مسألة الأصل عدم رضاة أهل البدع وكذا، فكيف تعارض بما يقال مثلا المصلحة اقتضت كذا؟ حينما يقال الأصل ليس معنى هذا اللي هو يساوي وصول أهل سنة الجماعة كذا وكذا. الأصل يعني الأصل في الحكم، يعني الأصل في الحكم أنك لا تناظر هذا، لكن إذا اقتضت المصلحة من اتيان من يسأل، من اتيان مسترشد، من إقامة حجة على كذا على كذا، فإنها أتت بها الشريعة، فيكون هذا ضمن الأصل. لكن نقول الأصل هو المنع، مثل الأصل هو الهجر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هجر وترك، يقال الأصل كده، يعني الأصل في الشيء، الأصل في الشيء يعني أن الأدلة جاءت بهذا أصالة، لكن لم تمنع الأدلة هذه المواضع الإيه؟ هذه المواضع الخاصة، هذه المواضع الخاصة. فإن هذه المواضع الخاصة كانت من جملة البيان في هذا الأصل، أنه إذا تعلقت بذلك مصلحة الدعوة الله سبحانه وتعالى وتبيين ذلك للناس وكذا 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 إلى آخره قامت، لأنه معلوم أن في النهاية، في النهاية أنك إذا تركت مناظرة، إذا هجرت، إذا 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 إلى غير ذلك، فلأن هذا في صيانة الشريعة، هذا في صيانة الشريعة. فإن كان بلاغ الشريعة يتوقف على إبلاغ هذا ودعوة هذا وبيان هذا للناس وكذا، فقد جاء بهذا أيضا الأدلة الشرعية. لكن نقول الأصل مثل ما تقول إيه؟ الأصل تحريم الميتة، هذا هو الأصل، مش معناه يعني من أصول السنة، لا الأصل يعني في هكذا هو تحريم الميتة، لكن إن دعت ضرورته إلى ذلك فلتأكله. طب إذا دعت ضرورة إلى ذلك، هذه مخالفة للأصل ولا هي من متمماته التي دلت عليها الشريعة؟ من متمماته التي دلت عليها الشريعة، هذا معنى كلمة الأصل. ولهذا لا يرد يا رب إيه؟ كيف نخالف الأصل من أجل المصلحة؟ خد بالك ليه؟ لأن هذا أصلا من الشريعة، إنما الممنوع أن تخالف هذا الأصل بمحض اجتهادك، بمحض رأيك، لكن حينما تأتي بالنص الشرعي في هذا فإنك متبع للشرع، ويكون هذا من باب تتميم هذا الأمر إذا وقع كذا وكذا وكذا، مثل الميتة تماما، فإذا وقع اضطرار فإنك تلجأ إلى ذلك. لكن ما حدود هذا الاضطرار؟ هذا الذي يبحث فيه عند أهل العلم، وهل هناك طريق آخر مثلا؟ لأنه ما هو بكل شيء، يعني تقول مثلا وصلت إلى اضطرار هذا كافي، الاضطرار ده لابد من تحقيق مناطق. رقم اثنين، هل في بديل؟ يعني لابد أن ترتكب هذا المخالف للأصل مثلا هنا، هل في بديل ولا ما في بديل؟ في بديل يبقى لست مضطر، يبقى لست مضطر. ثالثا أن تأخذ هذا الذي اضطررت إليه من غير باغ ولا عازل، فتأخذ منه بالقدر الذي تدفع به تلك الضهورة، فيكون هذا من الايه؟ من المتممات، مثل ما تقول الأصل وقتال المشركين كافة وكذا وكذا، ثم إلا إذا كان بينك وبينه عهد، إذا رأيت المصلحة كذا، إذا حصل ضعف في المسلمين. هذا كلمة الأصل كذا، الأصل كذا، الأصل كذا، ده الأصل تبدي هذا الحكم حتى لا يتواحد يشوش عليك ويقول بأن الشريعة أتت بمناظرة هؤلاء ويبنى على وقائع معينة. الشريعة أتت بمناظرة هؤلاء، الشريعة أتت بأكل الميتة، الشريعة أتت ب... لا، إنما هذا نقول الأصل، يعني هذا هو أصل الحكم، الأصل مجانبة أهل البدع والأهواء، الأصل عدم الجلوس معهم، الأصل عدم السماع لهم، الأصل كذا كذا، واخد بالك؟ كما تقول في المبتدأ الأصل عدم السماع له، لكن إن تعلق شيء بالرواية، إن تعلق شيء بالرواية فحينئذ تقبل الرواية منه وتسمع الرواية منه، وتكون هذه على خلاف الإيه؟ على خلاف الأصل، وهي تمثل جزءا خاصا قامت عليه الأدلة الشرعية وعمل السلف الصالح في هذا. نعم. من؟ ايوه ده الاصل، هذا هو الاصل، هذا هو الاصل، لكن ده متمم له، هذا متمم له. نعم، يعني المراد انك لا تناظره وهو معاند، انك لا تناظره ابتداء تطلب مناظرته وكذا مثل ما هو قائم، لان هذا الاصل امتناعك عن الاجتماع بهؤلاء والسماع منهم وغير ذلك، كما قال ابن سيرين رحمه الله لما جاءه رجلان يقول نقرأ عليك الآية، نقرأ عليك الحديث، ولماذا لم يسمع له الحديث؟ لأنهما ما جاء يطلبان الهدى في الآية والحديث، لما جاء يعرضان ما عندهما من منهج فلم يقبل ذلك ابن سيرين، ولذا قال خشيت أن أسمع الآية والحديث فيحرفاني فيها فيقع ذلك في قلبي. والآخر الذي جاء لبعض أئمة السلف قال تعالى أكلمت كلمة قال ولنصف كلمة، والآخر الذي جاء قال تعالى أجادلك وتعالى أنظرك وكذا قال لست بشك من ديني. هذا بخلاف رجل غريب يريد أن يعرف دينه، هذا بخلاف من قال عندي شبهات يا شيخ وكذا وكنت ناشئا سبحان الله بين هؤلاء وأريد أن تزيلها عني أو كذا، بخلاف من كنت تحدث قوما في مسجد فكذا فقام واحد وقال أنت ضال منحرف، أنت ضال منحرف، قل لي يلا ها ماذا تقول في قوله تعالى تجري بأعيننا، ها قل يلا إن كنت كذا وكذا وكذا، قل هذا أمام الناس، فترد على هذا الرجل لتبين عوارة أمام الناس حتى لا يؤتى الحق من قبله، فتكون هذه متممة لهذا الإيه؟ لهذا الأصل، كما ذكر ابن بطة رحمه الله تعالى في كلام ماتع جميل في كتابه الإبانة، وهو يفصل بين مسترشد جاء يطلب الهداية وبين معاند جاء للسفسطة وجاء لعرض منهج، كما يقال لك تعالى ناظر رافضيا على أو شيعيا على قناة فضائية، تعالى ناظر البحيري هذا على قناة فضائية، تعالى ناظر كريمة على قناة فضائية، تعالى كذا، تعالى نهيئ لكم مناظرة في أكبر مجمع وأكبر مسجد في البلد لكذا وكذا وكذا، لا أبدا. أما إذا كان شيء من سلطان مثلا، سلطان ألزمك بهذا، هذا شيء آخر كما وقع من بعض السلف، فلا بد من وضع الأمور في نصابها ولا بد من اجتماع هذا. هذا كله يرجع إلى مقصد يا إخوان، في النهاية يرجع إلى أصل ألا وهو البيان للناس، إبلاغ الدعوة للناس، فحيثما يكون البلاغ للناس وفق الضوابط الشرعية والأصول الشرعية فثم شرع الله سبحانه وتعالى. نعم. لا هو الحزب هذا جاء مسترشدا،
لا هو الذي يبحث،
طلع ده يكذب عليك، يكذب عليك هذا الحزب، يكذب عليك والحزب يعمل كذا، ما تقولش والله هتقول الرئيس في القرية هذه الحزبي وناقشه، هو جاءك مسترشدا، هو يكذب عليك أصلا ويشوش عليك. ومثل هذه الأشياء بيكون الغلبة فيها في الظاهر للجمهور لصاحب الصوت العالي، لصاحب الكلام. أنت قد تكون صاحب حجة لكن ما عندك قوة في عرضها، ما عندك قوة في عرضها، فقد تؤتى من قبل هذا مشوش عليك، يلا قل لي ويقاطعك وكذا وما يدري عن، فيؤتى الحق من قبلك. لكن إن جاء رئيس الحزبين في القرية، جاء وجلس هنا الآن وقال يا شيخ بالله عليك أنا سائلك يعني أسئلة، فاصبر علي فاصبر علي، فأنا جئت متعلما لا معاندا. يا شيخ الآن كيف أفهم خروج الحسين وخروج ابن الزبير وخروج كذا؟ هل هو ده خروج؟ وكيف أفهمه يا شيخ؟ وكيف يكون إشباع مع وجودي مثل هذا؟ أقول له كيت وكيت 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 وبيله. طيب يا شيخ كذا 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 كذا، هذا يا إخواني يطلب البيان. فإن لم تعطيه البيان كنت كاتما للعلم، كنت كاتما للعلم. لكن أنا أقول هتولي يلا رئيس القرية هذه تذهب هنا هناك، أنا أريد الرؤساء وأجلس معهم وأريد كاميرا تصور حتى لا يكذب بعضنا على بعض وأمام الناس، ونجتمع في المسجد ونجتمع في كذا. هذا كله لا، ليس من منهج السلف هذا، لأن هذا معاند أصلا. هذا ولو أتيته بكل دليل ما استجاب لك، لأنه ليس طالبا للحق، وهذا لا سبيل لك عليه. صاحب الهوى لا سبيل لك عليه، إنما من جاء مسترشدا، من جاء طالبا الهداية وكذا، نعم هذا موجود. والصحابة نقشوا هؤلاء، ولهذا لما أرسل علي وهو الوالي وهو أمير المؤمنين، لما أرسل ابن عباس لهؤلاء لينظرهم، وأرسل عالما ليبين ما عندهم وكذا كذا، المقام هذا مقام يحتاج ذلك. ليه؟ لأن علي سيقاتل ولابد من البيان قبل القتال. موضع قتال الآن، سيقاتل هؤلاء فتقوم الحجة عليهم، لابد يحصل البيان. فحصل البيان وانقطعت المعذرة. ولذا نقول مسائل السلطان، مسائل كذا، مسائل استرشاد والهداية لمسائل أخرى، حتى لا نمنع مشروعا ولا نفتح بابا غير مشروع. نعم تمام.
يقول وطلب الفقر ان اهل العلم واهل الاهواء، ومع وجود الاختلاف في قول كل منهما، ان العالم قد فعل ما امر به من حسن القصد والاستدلال، وهو مامور في الظاهر باعتقاد ما قام عنده دليله وان لم يكن مطابقا، لكن اعتقاد ليس بيقين، كما يؤمر الحاكم بتصديق الشاهدين ذوي العدل، وان كان في الباطن قد اخطا وكذب، وكما يؤمر المفتي بتصديق المخبر المخبر بعدل الباطن.
اعد معلش اعد من اولين.
وسبب الفرق بين اهل العلم واهل الاهواء، ومع وجود الاختلاف في قول كل منهما، ان العالم قد فعل ما امر به من حسن القصد والاشتباه، وهو مامور في الظاهر باعتقاد ما قام عنده دليل وان لم يكن مطابقا، لكن اعتقادا ليس بيقيني، كما يؤمر الحاكم بتصديق الشاهدين ذوي العدل، وإن كان في الباطن قد أخطأ أو كذب، وكما يؤمر المفتي بتصديق المخبر العبد الضابط أو باتباع الظاهر، فيعتقد ما يدل عليه ذلك، وإن لم يكن ذلك الاعتقاد مطابقا، فالاعتقاد المطلوب هو الذي يغلب على الظن ما يؤمر به العباد، وإن كان قد يكون غير مطابق، وإن لم يكونوا مأمورين في الباطن باعتقاد غير مطابق قط، فإن اعتقد العالم اعتقادين متناقضين في قضية أو قضيتين، اعتقد للحق واتباعه لما امر باتباعه من الكتاب والحكمه، عبر عذر بما لم يعلمه وهو الخطا المرفوع عنه، بخلاف اصحاب الاهواء فانهم يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، ويجزمون بما يقولونه بالظن والهوى جزما لا يقبل النقيض ما عدا العلم.
نعم يعني اهل العلم ينطقون بالدليل بما يغلب على الظن في ذلك، ولو حتى كان في الباطن مخالفا. وهذا في المسائل الاجتهاديه، فالمسائل الاجتهاديه العالم يفتي بما ظهر له من الدليل، وقد يكون في حقيقه الامر كلامه هذا مخالفا للدليل ومخالفا للحق عند الله سبحانه وتعالى، لكن حسب انه قام بما وجب عليه ظاهرا. ويدل على هذا حديث ام سلمه عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما انا بشر وانكم تختصمون الي، ولعل بعضكم يكون الحن بحجتي من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من إيه؟ من نار، فليأخذها وليظهرها. نعم.